إذا حكم من غير معروف سألت أنا ما هو الأفضل بالنسبة للنساء؟ صلاة المسجد أهم من صلاة البيت أم يهم صلاة البيت؟ الآن يطور السؤال السابق بعض التطوير فأقول أتصح صلاة المرأة في المسجد أم لا تصح؟ تصح. فإذا صحت صلاة المرأة في المسجد أي صح لها أن تجلس في مسجدها في مكان صلاتها حتى تذكر الله ثم إذا طلعت الشمس صلت تلك الركعتين أم لا يصح لها ذلك؟ هذا هو السؤال السابق مع شيء من التفصيل البسيط. مفهوم السؤال؟ طيب معروف الجواب جديد؟ طبعا. فإذا صح في صلاة لها بالنسبة لصلاتها في بيتها صلاتها في مسجدها مقبولة وصلاتها في بيتها فاضلة، فما صح فعله في الصلاة المبذولة لا يصح فعله في الصلاة الفاضلة؟ قل ولا تخشى ذلك من باب أولى. واضح؟ الحمد لله.
نعم.
أنا لا أستحضر إن كان ليس لها هذه الزيادة إلا هذا الطريق فلو من زيادة هذا ما يفعل وعيد، لكن ما أستحضر إن كان زيادة لها الشاهد.
هل يؤمن من أمضى خمس سنوات أن
فجارك
في طلب العلم أن يبدأ
بالتصنيف
والتصدر أم ما تقولون ومتى يؤلف؟
أما متى يؤلف هذا كل مرء بما كسبت كل مرء بما كسبت كل نفس بما كسبت رهين. أما هل أرى من أمضى خمس سنوات يشتغل بهذا العلم؟ فأنا قلت نهار البارح واليوم أيضا لأنني لا أنصح لأحد أن يؤلف بقصد أن ينشر إلا بعد أن يمضي عمرا طويلا يشعر بأنه تمكن في هذا العلم فهما نظريا ثم ساعدته المصادر العلمية الحديثة الوفيرة التي مهما كان الإنسان حريصا على جمع الكتب فلا يستطيع أن يجمع إلا القليل منها، وإنما يشبع نعمته فيما إذا كان في مكتبة عامة التي تتوفر فيها المصادر الكثيرة والكثيرة جدا بحيث أنه لا يستطيع أن يستقل بهذه المصادر كلها شخص واحد ولو كان غنيا إلا إن كان غناه لجمع الكتب مباهاة ومصافاة وتزيين جدر بالخزائن الممتلئة بهذه الكتب. فمن وجدت له مثل هذه الخزائن التي فيها مختلف المصادر التي تساعده على التحقيق العلمي إلى أبعد مدى ممكن، وهذا يحتاج بالإضافة إلى توفر هذه المصادر إلى ممارسة علمية طويلة الأمد، فأنصح لمن لم يتوفر له السن ولم تتوفر له مثل تلك المصادر بخاصة مصادر مخطوطة لم ترها بعد الشمس نور الشمس أو لم ترى نور الشمس، لكن أنصح لا مانع عندي بل عن هذا هو الطريق ليشعر هذا الناشئ في هذا العلم أنه كلما مضى عليه سنة من عمره كلما استوى على سوقه وازداد علما على علمه، لا مانع أن يؤلف لنفسه ويضع مؤلفاته هذه كمراجع يرجع إليها حينما يحتاج الرجوع إلى شيء منها. وقلت في الأمس القريب واليوم ذكرت مثالا يتعلق بنفسي، أنا من أول مؤلفاتي التي ألفتها بشخصي لم أستعن فيها بغيري إطلاقا، لا شيخ لا عالم ولا تلميذ ولا خادم ولا أي شيء،
هو الذي ترونني أعزو إليه بعض التخريجات التصريحات والتضيفات باسم الروض النظير. الروض النظير ربما أكثر إخواننا الذين لهم مراجعة في كتبي لن يقفوا على تمام هذا الاسم إلا ناجرا، وهو الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وهو عندي في مجلدين ضخمين، كل مجلد فيه أكثر من 50 صفحة، والمثل في الأعلى وتخريج في الأدنى. المثل تارة بل وغالبا يكون بمقدار السند والحديث، وتحته الشرح والتعليق والتخريج، وقد يأخذ أيضا قسما من جانب الصفحة الأخرى. هذا الكتاب ألفته، أول مؤلف يمكن أن أقوله، وعمري دون 25. أستفيد أن الآن حينما يعودني الرجوع إلى بعض المصادر ممن تقدمني في العلم وفي الخلم، فأجد نفسي أحتاج إلى الرجوع إلى هذا الكتاب، فأستفيد منه كثيرا وكثيرا جدا. ولكن أكتشف هناك أخطاء كثيرة أنا الآن أعرفها بعد أن قضيت أكثر من نصف قرن من الزمان في هذا العلم. أكتشف أخطاء أستدركها بنفسي على نفسي، فلا أرى أن في نشر هذا الكتاب مصلحة مع ما فيه من الأخطاء التي أستدركها أنا على نفسي. وأقول متمنيا أن تتاح لي فرصة وأعيد النظر على هذا الكتاب من أوله إلى آخره ليصلح أن ينقل على الناس. هذا مع أنني أعلم أن قليلا من الناس جدا جدا من يتوفر له ما وفر الله لي من أسباب وظروف، من أولها أنني كنت في عملي حرا، لم أكن مستأجرا ولا موظفا، وإنما كنت أصلح الساعات فأعمل بالمقدار الذي يروح لي ساعة ساعتين من الزمن، ثم أغلق الدكان المحل وأنطلق فورا إلى مكتبة الظاهرية، وكنت أجلس في المكتبة عليكم السلام ورحمة الله، وأتيحت لي ظروف مكنتني أن أجلس في المكتبة، بل أن أدخل المكتبة قبل الموظفين وأخرج بعد الموظفين. هذه الظروف يسخرها الله عز وجل لمن يشاء، وأنا ربنا عز وجل تفضل علي بمثل هذا الدرس، فكنت أدخل بعد صلاة الفجر قبل أن أذهب إلى الدكان، أذهب إلى المكتبة الظاهرية وأبدأ بالقراءة والمطالعة وإلى آخره. وإذا انصرف الموظفون بعد الساعة المعينة بانصراف الساعة 6 أو 7 بحسب التوقيت المعين، فأظل هناك ثم مخطوطات. هذا أمر لا يعرف قدره إلا من جربه. ما أدري إذا كان عندكم مثلا مكاتب عامة فيها مخطوطات، وما هو نظام طلب المخطوطات للمراجعة. النظام هناك في دمشق وأعتقد في كل مكاتب الدنيا، لأنني قدر لي أن أذهب إلى بريطانيا وأن أدخل المكتبة التي فيها مخطوطات قيمة، فما يمكن أن يعطوك أكثر من نسخة واحدة فتقرأها وتنتهي منها وتقدم الكتاب وتقدم وصل طلب لكتاب ثاني، وهكذا يضيع عليك كثير من الوقت في سبيل تحصيل نسخ أخرى أو كتب أخرى. أما أنا فسخر الله لي شيئا لا أتصور أنه يسخر الإنسان في كل بلاد الدنيا، وهذا من عجائب تاريخ حياتي. فقد فتحت لي أبواب خزانة الكتب المخطوطة التي لا يدخلها إلى الموظف، وكنت أضع السلم وين مثلا كتب التاريخ وين كتب التراجم، أنقل السلم بيدي وأصعد عليه وأبحث على الكتاب واحدا بعد آخر، فإذا حصلت فلدي نزلت به ودخلت غرفتي وانكبرت على قراءته ومطالعته، وإذا أردت أن أطلب ما شئت من المخطوطات فأتي وتملأ هذه المخطوطات في الطاولة التي بين يديها. هذه أسباب لا تتيسر لإنسان. أولا أنا حر في عملي، ما أحد يسألني لما أغلقت محلك، لست موظفا، علي آمر، فأنا أمير نفسي. ثانيا أذهب إلى المكتبة وأدرس هذه المخطوطات دراسة واسعة بكل حرية، لا يتسنى ذلك، ولا أعرف أحدا كان يتردى على مكتبة من ذوي العمائم البيضاء، بل أنا كنت هناك كما ترونني هنا، يعني هذا الزي كأي إنسان من أمثالكم، أما هناك فالزي العربي قليل جدا. مع ذلك أنا مقيم على عملي ومرخص لي ما لا يرخص يمكن لمدير المكتب نفسها. هذه أسباب يسرها الله عز وجل لي، توفيق من الله عز وجل لأقوم بخدمة هذه السنة المطهرة. فلما أعود الشاهد إلى هذا الكتاب الرياض الرغم النظير، أخذ على نفسي أشياء أتعجب الآن ولا عجب، وكل إنسان لابد أن يمر في هذا الطريق. لذلك أنصح أن لا يتعجلن أحد بتأليف كتاب ونشر على الناس. وأرى وهذا أقوله بكل صراحة أن أي رد يصدر علي فأنا أنتفع به ثم الجمهور ينتفع من ورائه، لكن الناشر لا ينتفع به إذا كان بعد غضبا لم ينضج، فإنما يستفيد بعد أن ينضج بعلمه. والذي أراه أن كثيرا من إخواننا الناشئين الآن تصدر منهم كتب عبارة عن نقد ورد، ولا تصدر منهم كتب لمعالجة بعض المواضيع التي لا نجد لها كتابا منشورا بين أيدي الناس. فكثيرا ما ألفت كتب في الأذكار، كثيرا ما ألفت كتب في الأذكار ليس فيها مزية تذكر حتى يعاد إيش النشر، وإنما يأخذ من هنا بعض الأحاديث ومن هنا بعض الأحاديث وتأليف من فلان لتحقيق فلان. أين التحقيق؟ كل هذا عبارة عن جمع من هذه الكتب التي سبقنا إليها بكثير. لو أن إنسانا ما ألف تأليفا ما كما فعل بعض الأفاضل في اليمن الشيخ مقبل، صحيح الناسخ المنسوخ ولا إيش المعنوخ هذا نعم؟ لا لا في أظن نعم هيك أذكر فيه لو كذا، هذا شيء مهم. ما في إيش نسبة في أكواب النزول هذا صحيح، لكن قال جزاني إلا في شيء نعم بيان النبوة. القصد أنه لو سرق سارق مثل هذه المواضيع التي لم يسبق إليها قليلا فهذا هو الذي ينفع. أما مواضيع سرقت أو انتقاد أخطاء بعض من سلف للنقد وليس بالمناسبة يأتي إنسان ويؤلف مثلا مثل هذا أسباب النزول، ما في مانع إذا جاءه حديث صححه بعضهم فهو يبين أنه ضعيف. أما أن يتوجه للنقد وهو لم ينشر على العالم الإسلامي كتابا ذو موضوع مختار، هذا في الحقيقة يجعل الناس يتساءلون لماذا هذا يتوجه إلى النقد ولا يوجه همته أن يجمع نوعا من الأحاديث ويقربها للناس، أولا تصحيحا وثانيا شرحا وبيانا إلى آخره. فأنا نصيحتي أقول هذا في الشام، في دمشق الشام لما كنت، وكان حولي طبعا بعض الطلبة الناشئين أمثالكم، وكذلك في الأردن وكذلك في كل مكان، إخواننا الناشئين في هذا المجال هذا العلم في أمر ما أعرض عنه جماهير العلماء، تجد المفسرين بالمئات إن لم نقل ألوف، تجد الفقهاء، تجد اللغويين، تجد الأدباء، عدد لا يحصيه من الله. لكن أعدوا لي حفاظ الحديث النقاد في هذه القرون 14 قرنا يمكن لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين. لماذا؟ لسهولة هذا العلم، كما يظن اليوم الناشئة هل يهاجوا حوزة واحدة؟ لا، إنما هو لصعوبته جدا، وصعوبة تأتي من جوانب عديدة، أهمها كثرة ضرورة كثرة المصادر. أنتم مثلا تلاحظون الحافظ الصوفي له كتب يعجب الإنسان كيف استطاع أن يجمع مادتها الغزيرة. خذوا مثلا كتابه الدر المنثور بالتأثير المأثور، ما الذي يسر له هذا الجمع مع أنه لا تحقيق فيه؟ وأنا أقول الآن لو أن طالب علم قوي قام وحقق روايات هذا الكتاب لدفع الناس نفعا عظيما جدا، يعني لا يخفى على إنسان، لأن الكتاب جمع ما هب ودب من روايات قسم كبير منها لا صح، بل وفيه بعض الموضوعات إلى الآن مضى منذ ألفه المؤلف إلى هذه الساعة لا أحد يتوجه إلى مثل هذا العمل. قام أيضا الشيخ المقبل جزاه الله خيرا، وما أدري إلى أين وصل، وصلنا نحن المجلد الأول من تفسير ابن كثير، فهل صدر شيء آخر؟ ما صدر شيء آخر.
ما عرفنا أن حار المقيد المشروع إلى أحد تلاميذ أو أكثر من تلميذ
هناك هذا؟
نعم
راجع تحقيق الجزء
الأول.
نعم
راجع تحقيق
الجزء
الأول.
الجزء الأول الشاهد مثل هذا العمل لو كمل كان فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة أن بعض المعاصرين اليوم، وهذا من شؤم التأليف في العصر الحاضر، ممن لا يحسن هذا العلم. فأنتم تعلمون وأنا ما عندي محاباة أن أحد من اختصر هذا الكتاب هو من إخواننا السلفيين في حلب، أعني بالكتاب كثير من كثير، وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ثم من بعده أو من قبله الله أعلم الشيخ الحلبي الآخر
محمد
علي
الصابوني.
علي الصابوني نعم، ركب مركبا صعبا جدا، لا الأول ولا الثاني عندهما علم بالحديث إطلاقا، الأول والآخر وضع مقدمة ونصوا في المقدمة أنهما اختصر في مختصرهما على الأحاديث الصحيحة. فلما يقرأ الإنسان هذه المقدمة يعتبر أنه فتح كفتح خيبر، لأنه مثل هذا الكتاب إذا خدم هذه خدمة والله إنها خدمة جبارة وعظيمة جدا. أما صاحبنا فأنا أعرفه أنه ليس في العير ولا في النفير، أما الحلبي الثاني فأنا أعرفه أنه فقيه حنفي أشعري متعصب، ولا أعرفه كان يحضر دروس أحد من أهل الحديث على قلتهم في تلك البلاد. ثم تجد في مختصرهما الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل وبعضها موضوعة وقد قدم لها أنها كلها صحيحة. لماذا؟ لأنهم ليسوا علماء في هذا المجال، قد يكون صاحبنا أقرب إلى أن يكون عالما بهذا العلم لأنه كان يحضر دروس هناك لما كنت أذهب إلى حلب، لكن كانت تلك الدروس دروس نظرية، ولذلك ما تكفي دروس النظرية في علم الحديث والجلى والتعديل، لابد من تطبيق هذا العلم بصورة خاصة وكل العلوم بصورة عامة تطبيقا عمليا. وزاد صاحبنا على بلديه الآخر بغفر على إباله، فوضع فئرة ووضع رجال كل حديث صحيح 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 حسن مرسل إلى آخره. والواقع كما ذكرت لكم هذا اعتداء كاعتداء على العلم وتشبع بما لم يعطى، هذا لا يجوز في الإسلام. ما الذي دفع هذين؟ هناك عبارة تقول ولو كانت هذه العبارة عليها ملامح الصوفية أو عبارات الصوفيين لكنها حق، حب الظهور يقطع الظهور، فحب الظهور الآن سمة مع الأسف وعلامة لكثير من الناس. ولذلك أرى أن إخواننا الذين هم معنا على الخط أن يكبحوا من دماء نفوسهم وأن لا يستعينوا في نشر مؤلفاتهم، وليؤلفوها وليضعوها عندهم، فسينكشف لهم ما انكشف لي أنا في كتابي هذا الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الكبير. أضرب لكم مثلا كيف يتطور علم الإنسان. أول شيء كنت كسائر المؤلفين جميعا قديما وحديثا، كلما رأيت حديثا فيه رجل وثقه ابن حبان خلاص ابن حبان حافظ وقد وثقه، إذا الحديث صحيح. على هذا مشيت في غرب النظير، لكن مضيت شوط وإذا بي أتكشف شيئا كنت له يائما. ما هو السبب؟ السبب أنه ما كان عندي يومئذ لسان الميزان، ما كان عندي، وأنا بفضل الله يومئذ رجل فقير، ما كان عندي من الأموال ما هو موجود عند كثيرين من إخواننا الآن خاصة في هذه البلاد والحمد لله. فكنت، وهذه من الأشياء التي فيها عبرة، أستعير الكتب من المكاتب، أستعيرها وقد أستأجرها بالفلوس لأن لا أستطيع أن أؤلف أو أنشئ مكتبة. الشاهد لم يكن عندي، ثم بدأت بتخريج هذا الكتاب الروض النظير بسال ميزان، ثم كتب الله لي أن وقفت على نسخة وقتا نسخة، وإذا هو ينص على قاعدة ابن حجر في التوفيق وأنه يوفق المجهولين. الآن أخذت انتباه فنشرت كما قد تعلمون في كثير من كتبي أن توفيق ابن حبان لا يوثق به لما قال ابن حجر وابن عبد الهادي في صار المنكر وغيره، فنعت تماما أن ابن حبان متساهل في التوفيق. ترى هل هذا التساهل قاعدة مضطردة؟ على هذا ما شايفه، ولكن تبين لي أيضا أن هذا خطأ. وأنا أعتقد أن مثلي كل طلبة العلم، لكن الفرق بين أن يتنبه الإنسان قبل الآخرين أو يتأخر. وأخيرا ولعلكم اطلعتم، وهذا منذ بضع سنين تكون عندي شيء لم يكن في كثير من مؤلفاتي التي كنت فيها أنضج مما كنت في الروض النظير، أن توثيق ابن حبان ولو تفرد بالتوثيق وكان الذي وثقه قد روى عنه جمع من الثقات، وقد وجدت بعد بأين أن الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني يقولون في مثله صدوق أو يقولون إنه ثقة. وهكذا ينضج الإنسان مع استمراره، فمن استعجل الأمر كما قيل إذا من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه فابتلي بحرمانه. ومعذرة فقد أفضت ربما قد انصرفنا عن شيء مما هو أجل مما سمعتم.
قلت
لأن الإنسان إذا صلى إذا
لم يصلي إلى فقه فمرت الله ولو بعيد بين يديك أنها تفضل الصلاة
قلت
ذلك. قلت العكس. يقول هنا في سؤال ما خطوة بما يتعلق بالاقتباس والتكلم بالقرآن، تعدي أمثلة للقرآن بناء على ما قال بالضبط وغيره لأنه لا يجوز تعدي أمثلة للقرآن. فالله عز وجل يقول مثلا وإنه هنا بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وأنه هنا بيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فيقول إنسان أو عن بيت العنكبوت مثلا أو أن يتكلم بالقرآن كقوله مثلا إنها يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أو نحو ذلك. وهل إذا ورد مثل هذا الكلام في الصلاة هل يفسد بها كأن يقول يا يحيى خذ الكتاب مثلا وهو يخاطب رجلا؟
نعم. أما الجواب عن الأمر الأول فلا أرى مانع من ذلك إذا لم يجعل ذلك عادة له. أما المسألة الأخرى وهو أن يخاطب إنسان اسمه يحيى أو هو يفهم أنه ليس المقصود من مسمى بهذا الاسم لكن يفهم أنه يعني فعلا خذ الكتاب الذي بين يدي المصلي، ولا شك أن هذه مكالمة من المصلي لا تجوز بعد أن حرم الإسلام الكلام الذي كان مباحا في أول شرعية في الصلاة وفي المدينة المنورة. نعم.
هذا عن باب الصحابة.
وهو
علي بن أبي طالب.
وهو
يصلي فتكلم بقضية نص يوافق القرآن.
يعني سبق سليم ثم هذا السؤال من أصله. نعم. لا قيمة
في
هذا الأمر.
أوهى من
بيت العنكبوت
مثلا وما يكون أوهى البيوت بيت العنكبوت.
إيه.
هل هذا
يكون صحيحا؟ هو الجواب كما سبق إذا لم يرد ذلك ولم يجعل ذلك بينه فلا مانع لأنه هذا من طريق الاقتباس من القرآن الكريم.
طيب
ماذا
عن
اللوية فيه؟ قد كنت قرأت توفيقا بين النهي عن أن يقول أحدنا لو فإن لو تفتح بين شيء تفتح إيش؟ نعم. وبين ما جاء في مثل هذا الحديث لكن الحقيقة أنني الآن لا أستحضر الجواب فلا بد أنكم تستحضرون ذلك فأفيد السامعين. حاضر. ونصف العلم لا أدري فأنا إذن بامتناع من الجواب صرت نصف حالي فلا يضيق صدر أحدنا إذا كان لا يعلم الجواب أن يقول لا أعلم.
وحفظ
في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه يشرع لأمته فقاله حتى يدلهم على الأمر الأفضل أو الواجب كما قال بعض العلماء. لكن ما هذا ليس هو جواب الإشكال الذي طرحته لأن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعبارة ليس فيها لو هنا. لكن سبحان الله ذهب عن ذلك إلى أن مثل هذه القضية ليست قضية عملية يسرعها الإنسان ثم مع الزمان والشيخوخة والتعب يصبح الأمر نفسه منسية.
الذي أخبر الشخص لما ذكرت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كان في التحصر لا تجوز، وما إذا كان في التمني الخير كان يقول لو كان لي مال
أربع سلطات خلي يستدوها إخوانا.
قول الذي أستحضر الذي ذكرتموه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت للتحصر فلا تجوز، أما إذا كانت تمني الخير كان يقول مثلا قائل لو كان لي مثل مال فلان لتصدقت به مثلا جاز هذا.
هذا هو وهي هذه الجباعة المنشودة.
دولة يقول الضابط في دولة فقد قام السنة ولولا البهاء من طول وقال عن عمه أبي طالب ولو دائرة فأت الضغط الأسفل من النار.
مثلا سؤال ايش ال
رابط دولة الذي يجوز من الذين يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهاء من طول وقوله عن عمه أبي طالب ولولا لكان في الضغط الأسفل من النار.
هذا اعتقاد يختلف عن ذلك.
أقصد
كان يقول الإنسان لولا كذا لكان كذا، ألا يجب عليه أن يقول لولا الله؟
لا، هذا يرجع إلى الموضوع السابق، أنبت الربيع البصلة وأشبعه الطعام نحو ذلك، هذا أسلوب في العربية معروف.
حسب الموجودين
هو من شرحنا إلى آنها.
يقول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد، وذكر منها التفسير والمغازي والتواريخ، فما هي أجود أقوال أهل العلم التي وجهوا بها هذه المقولة في رأيكم؟
يعني ذلك ليس على الإطلاق، وإنما في الغالب حيث أن أكثر الروايات فعلا كما كنا نتحدث آنفا عن در المأثور للحافظ السيوطي، ورجوعي إلى هذا الكتاب ذكرني لما كنت أردت أن أسخطر إليه. وقبل أن أنسى الجواب عن هذا السؤال أقول إن مثل هذا الكتاب فيه روايات كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بالتفسير، كما أن المغازي وخاصة مغازي ابن إسحاق التي تدور أكثر رواياته على بلاغات أو مراسيل أو معاضيل فهي لا تصح، فلا يقصد الإمام. أما الثاني صاحب بيت ولا حرج، فلا يقصد الإمام أنه لا يوجد شيء صحيح في التفسير ولا شيء صحيح في المغازي، وحسب الإنسان أن يتذكر أن من كتب الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب المغازي، ففيها ما شاء الله شيء طيب كثير. لكن هذا الكثير بالنسبة لما روي في المغازي هو في الواقع قليل، ولذلك قال الإمام أحمد قولته تلك. وعودا إلى ما ذكرت آنفا كمثال لما فعله السيوطي من سعة باعه في تأليفه للدر المنثور، وأردت أن أثني عطفا على هذا الكتاب بكتابه الآخر الجامع الكبير للسيوطي الذي يطبع الآن في مصر. هذا الجامع الكبير للسيوطي الذي قد يكون من مشتقاته الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير كتابان معروفان له، فله الجامع الكبير تفرع منه الجامع الصغير والزيادة على الجامع الصغير. كيف استطاع هذا الحافظ أن يجمع هذه المادة الضخمة في الجامع الكبير وفي الدر المنثور؟ كان هناك في مصر مكتبة وكان هو قيما عليها وكان متغربا، فاستطاع أن يجمع لكن ما استطاع أن يحقق. ولو أراد الإنسان أن يحقق الجامع الكبير للسيوطي لاحتاج عمر السيوطي وزيادة، إذا أراد أن يعطي كل حديث مرتبته في الصحة. ولذلك الجمع مع سهولته ما نهض به إلا هذا الحافظ، أما التحقيق فما أقل الذين يحققون. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. نعم،
عدد أحد من الجامع
حسب المقول والمكتوب في بعض النسخ، وهذا يحتاج إلى تحقيق، 40,000 حديث تقريبا، وهذا سيظهر حينما يتم طبع هذا الجامع الكبير في القاهرة، لأنهم رقم الأحاديث على الطريقة الحديثة، فسنتأكد من قرب هذا الرقم من الصحة أو من البعض.
بالنسبة لطرف الناس
وكم الناس أنا أفلت الأخوات
لا رواتها،
لذلك
أنا
عرفت
الرقم العقبية هذا.
لكن أنا بذكر الشيء إذا حكم بعضهم على الألباني بالموت وهو حي فكل شيء من تهمته فيما بعد ذلك سهل.
هذا
وارد يعني موتوه يقول لك
موتونا ثم مرض.
طيب
فهذه أهم من تلك، لذلك نحن عندنا عبارة عندنا عبارة عندنا عبارة في الشام عندنا عبارة في الشام لما نسمع مثل هذه الجريات لا تهتم لا تبالي. إذا كان الله يقول لرسوله ما يقال لك إنما قد قيل لرسل من فضلك.
أما تتكلم عن ألباني شيخ كذاك الألباني من عشان تتكلم عن ذلك يعني عندما يهاجمون ألباني لا يهاجمون ذات الألباني فما يمين يحصل راح تتوزر حاليناها على البعد التعاصل المذهبي يهاجمونهم من خلال ذات الألباني يقولون أن هؤلاء الناس الذين يتبعون دليل يحصل عليه فلن تصمر لي هؤلاء الناس يتبعون الناس يتبعون صلاته ويتبعونهم ولا زهر لا يعذر به ولا يطلبون معه أقول هذا هو سبب طرح تلك القضية ولا طرح في البداية العامة أنا ما طرح البداية العامة
جزاك الله خير ولا أعمال بالنية
لا أنا أريد ولا أعلم أن أميتك أيضا القضية لكن أنا أقصد نحن بحاجة إلى أن نوضح بعض المفاهيم لنا قد يكون ظاهرة
هذا معني يا أستاذ
هذا هو هنا هذا كلام ظني آخر شيء إنه هذا البحث
يطلع الشيخ الإسلامي بالحدث رحمه تعالى قال الشيخ الإسلام تقييم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان السند من فيه لقال فيتبع إليه ثم بعد الفراغ يذكر السند قال وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلم منه فماذا شرعك
ما عندي دراسة فيها خصوص هذه المسألة لكن الحافظ كما قيل إذا قالت فلان فصدقوها فإن القول ما قالت فلان أما أنا ما عندي رأي في هذه المسألة لأني ما درست في شيء يترتب وراء هذا من الناحية العملية ولا مجرد
يعني يحقق الكتاب يصحح بعض من يقدم ابن خزيمة يقدم مثلا الثلاثة يصحح هذا المثل يصحح هذا الحديث
حسنا هذا هو ثمرة السؤال لكن هنا يرد سؤال استيضاحي هل يصحح بناء على أن هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه أن يصحح بناء على السند
لا بناء على
السند لا يقدم لا يؤخر بالنسبة للمصحح سواء ساق السند كما هي غالب عادته ثم المتن أو عكس ذلك كما هي نادر فعله وعلى ذلك قال ابن حجر ما قال ما في فرق بالنسبة للمصحح واضح أما لو كان يعتمد فيقول رواه ابن خزيمة في صحيحه وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذه النقطة فيكون مخطئا واضح
هذا الحديث مقلوب العراوي مثل الحديث ينفق شمال ما شاء من يمينه أم يثبت على حقيقته
أي حديث من قبل هذه
الحديث
من الأول إيش؟
السماوات بيمين والأراضين بشمال هل انقلب عليه يقول الأراضين بيده الأخرى
هذا في قلب لأن كنا ذكرنا في بعض الأريض أن هذا الحديث وإن كان في إسناده عند مسلم عمر بن حمزة أو حمزة بن عمر وهو مضعف نعم
عمر بن
حمزة لكن قضية اليمين والشمال لها شواهد على ذلك نجمع بين هذا وبين قول يعني السلام أيضا في صحيح مسلم وكلتا يدي ربي يمين أن هذا من تمام تنزيه رب العالمين في القرآن الكريم بقوله تنزيه لنفسه بقوله لا شك مثل شيء وهو سميع بصير كل إنسان له يمين وله يسار قد يتبادل إلى ذهني بعض الناس وخاصة المعطلة منهم أن هذا تشويه أجاء اليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكنت إلي رب يمين أي ليس كمثله شيء
يدخل في الطبقة الأولى أم يخرج
منها؟ ما نعرفه بسوء
ما أرد على نوع تجديد في كتاب الموطأ
يسقط على الشيخ شيخ تبليه التسوية.
تبليه التسوية شرطه أن يثبت ذلك عنه، وإلا من أعضل حديثا لا يقال مثلا أنه شرط، لأن من أعضل حديثا منقاطعا وأعضله. فالتسوية ينبغي أن يعترف المدلش بالتسوية، أي أنه يسقط شيخ شيخه من أجل الستر على شيخه، وهذا لم يعرف عن الإمام مالك.
يسمى إجادة؟ إجادة؟
إجادة؟
إجادة، إجادة قاطع شيخ شيخه ويأتي بالصحابي.
ما فهمت؟
إجادة.
إجادة
أو وزادة يقصد،
لا يجعل الإسناد مدول كما قال ذكر هذا الشيخ.
ما له علاقة بالتجويد؟ يعني التجويد طبعا ليس في قراءة القرآن.
نعم.
لا يذكر مثلا الضعيف الذي يرى ضعيفا لغيره ويجعل الإسناد جميعه مدول برجال.
يجوز هو المدلس سديس التشفي يظهر السنة السالمة من العلة، يجوزه في الظاهر والحقيقة هو معلوم. هذا من صفة المدلس سديس التشفي.
شيخ لأنكم مع نقفل نصف ما وعد اضطرنا في حنيف رحمه الله في كتاب السنة العلة حيث أن في أمور كثيرة جدا تتعدى مثل قولنا الأحوال نحن نقول مثل صحيح لأن عبد الله يروي عن الحديث أنه كثير من الكفر مرتين وأشياء كثيرة من هذه.
هذه كلمة مبهمة مطلقة لم يذكر فيها نوع الكفر الذي يستفيد منه، فقد يكون كفرا بإجماع الأمة وهذا مستحيل بالنسبة لأبي حنيفة، وقد يكون كفرا بالنسبة لبعض دون بعض. ولذلك بمثل هذا النص المطلق لا يجوز اتهام أبي حنيفة بالكفر الذي هو يساوي الردة. نحن نعلم مثلا أنه قد روي عنه في بعض الروايات أنه كان يقول بخلق القرآن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلق القرآن صحيح أنه ضلالة، فإنه مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، ولكن ذلك لا يعني أنه يكفر ويخرج من الملة. فإذا صح السند عن إمام ما يثلب أحد العلماء المشهورين ويرفع وجوده، فنحن لا نقوم بالإمام أحمد فننشره كما يقول المطعم في الاسم الحنوية، إن هذا من باب الطعن من المعاصر في المعاصر له، وإنما نقول إن هذا الكفر لم نعرف ما نوعيته كما ذكرت آنفا. ثم إن أبا حنيفة رحمه الله يعني هو في نظر الجرح لا مجال لأحد يتجرد عن العصبية المذهبية أن يرد كل الأقوال الطاغين فيه بحجة أن أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين ومن الأئمة الأربعة المتبعين. أشك أنه كذلك هو من أئمة، ولكن ليس من الضروري أن يتوفر في كل إمام كل خصال الخصال المميزة له على غيره. فأبو حنيفة متميزا لا يناقش فيه أحد بفقهه وفهمه واستنباطه للأحكام الفقهية، وإن كان له في بعض ذلك الشيء من الاعتماد بالرأي، وهذا من الآخر عليه أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن ذلك لا يعني أن نحكم لكفره الذي